يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على المنتظرين والمنتظرات. يترى مع كل آن من الآنات. إمام زماني، بحق أجدادك وأبيك، أعني بفهم سليم يقربني إليك ويرضيك. وهذا برنامجنا يناديك ويناجيك. الأمان الأمان يا صاحب الزمان. الحلقة الأولى، فاصل ونعود. هذه هي الحلقة الأولى من برنامجنا الأمان الأمان يا صاحب الزمان. وهذا هو شهر رمضان لسنة 1439 للهجرة الشريفة. كان في نيتي قبل أيام قلائل من الشهر الشريف أن يكون لقائي معكم في شهر رمضان عبر شاشة القمر الفضائية في جزء جديد من برنامجي قرآنهم، قرآن محمد وآل محمد صلوات الله عليهم جميعا. وكان في عزمي أن أتناول سورة الكهف كما تسمى بسورة الأسرار، فكنت قاصدا أن أقف على شواطئ أسرارها، ولكن كثرة الأسئلة التي وردتني منها ما هو بشكل شفوي مباشر وجها لوجه، ومنها ما هو في الندوات المفتوحة التي تعقد بين الفينة والأخرى، ولا أتمكن من الإجابة عليها لضيق الوقت في بعض الأحيان، أو لكثرة الأسئلة في أحيان أخرى، وهكذا. أسئلة تردني عبر التليفون، أسئلة تردني عبر الإنترنت، مصادر كثيرة للأسئلة. وتجمعت عندي أسئلة كثيرة، ويمكنني أن أقول كثيرة جدا. كلها في أجواء إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، لذا عدلت عن برنامج قرآنهم إلى هذا البرنامج، أحاول أن أجيب على قدر من هذه الأسئلة، وإلا فهي كثيرة لا أستطيع أن أجيب عليها بتمامها، لكن إذا لفنا التوفيق بعد شهر رمضان سيكون هناك برنامج أسبوعي وعدتكم به من قبل عنوانه زهرائيون، مضمونه في أجواء إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. سأحاول أن أجيب على تلك الأسئلة بحسب ما يسنح به المقام. على أي حال، فالبرنامج هذا إجابات على أسئلة وردتني من المنتظرين والمنتظرات، ولذا بدأت حديثي بسلامي عليهم، سلام على المنتظرين والمنتظرات يترى مع كل آن من الآنات. من الأسئلة المتكررة ووردت مرارا وكرارا، ما هو أفضل عمل يقوم به الإنسان يقربه من إمام زمانه؟ ويا ليتنا نقوم بذلك. أعيد قراءة السؤال، ما هو أفضل عمل يقوم به الإنسان يقربه من إمامه؟ أجيب أولا على هذا السؤال بحسب فهمي وليس بالضرورة ما يصل إليه فهمي يكون صحيحا. أعرض إجابتي والأمر راجع إلى تمييزكم وإلى تمحيصكم. ما هو أفضل عمل يقوم به الإنسان يقربه من إمامه؟ بحسب فهمي أن يقوم الإنسان بما يجب عليه اتجاه إمام زمانه، هذا هو الذي يقربه، وهذا هو أفضل عمل يمكن للإنسان أن يقوم به، بل يجب على الإنسان أن يقوم به. أفضل عمل يقرب الإنسان من إمام زمانه أن يقوم بما يجب عليه اتجاه إمام زمانه. وقد يسأل سائل، وماذا يجب على المرء اتجاه إمام زمانه؟ هناك عنوان واضح جدا، إحياء أمره صلوات الله وسلامه عليه، هو هذا الواجب الذي يجب علينا أن نتحرك باتجاهه. ما يجب علينا اتجاه إمام زماننا هو إحياء أمره صلوات الله وسلامه عليه. قد يقول قائل: هذا عنوان وسيع وفسيح وصائب وصحيح جدا ما يقوله هذا القائل، من أن هذا العنوان إحياء أمره صلوات الله وسلامه عليه عنوان واسع وفسيح جدا، وإنما تأتي الفسحة في هذا الأمر وتظهر السعة بينة، لأن إحياء أمره ليس محصورا بعنوان معين. إحياء أمر إمام زماننا مداره المشروع المهدوي الأعظم. كيف يكون ذلك؟ يختلف باختلاف الأزمنة وباختلاف الأمكنة وباختلاف الإمكانات وباختلاف الموانع وباختلاف المواهب والقدرات وباختلاف الأجواء السياسية الاجتماعية الدينية الاقتصادية باختلاف المجتمعات والأمم والأشخاص. هناك عنوان عام الذي يجب علينا اتجاه إمام زماننا إحياء أمره. مدار هذا الإحياء، مضمون هذا الأمر هو المشروع المهدوي الأعظم. كيف نحقق هذا الإحياء عمليا يختلف من زمان إلى زمان، من مكان إلى مكان، ومن شخص إلى شخص. لكن هناك أمر لا بد من تحقيقه قبل كل شيء: إزالة الموانع. لا بد أن نزيل الموانع التي تعيقنا وتعيق حركتنا ونحن نتحرك باتجاه إحياء أمر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هناك موانع، هناك معوقات. من أوضح هذه الموانع ومن أصرح هذه المعوقات الولائج أولا، الصنمية ثانيا، وكلاهما يرتبط أحدهما بالآخر من جهة واحدة أو من عدة جهات. الولائج والصنمية عناوين لموانع وعوائق تقف في طريقنا، تحول ما بيننا وبين خدمة إمام زماننا بالنحو الذي يريده هو، لا بالنحو الذي نريده نحن. مشكلة الشيعة هي هذه. مشكلة الشيعة تتلخص في أنهم يريدون أن يصنعوا قالبا لمحمد وآل محمد وفعلا صنع هذا القالب في أجواء المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، ولا بد أن ندخل آل محمد في هذا القالب، فما يأتي منسجما مع هذا القالب هو هذا الذي نتعامل معه، وما يكون ليس منسجما مع هذا القالب هو هذا الذي نرفضه ونستنكره ونعادي. وتلك مشكلة كبيرة جدا، ولست بصدد مناقشتها، لأنني أريد أن أتحدث عن جهات أخرى. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. ماذا نقرأ في زيارة الجامعة الكبيرة المروية عن إمامنا العاشر صلوات الله وسلامه عليه؟ وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان لشيخنا المحدث القمي الشيخ عباس القمي رحمة الله عليه. ماذا نقرأ في هذه الزيارة الشريفة؟ فمعكم معكم لا مع غيركم، آمنت بكم وتوليت آخركم بما توليت به أولكم، وبرئت إلى الله عز وجل من أعدائكم ومن الجبت والطاغوت والشياطين وحزبهم الظالمين لكم الجاحدين لحقكم والمارقين من ولايتكم والغاصبين لإرثكم الشاكين فيكم المنحرفين عنكم ومن كل وليجة دونكم وكل مطاع سواكم ومن الأئمة الذين يدعون إلى النار، إلى آخر ما جاء في الزيارة الشريفة. ومن كل وليجة دونكم، الولائج الجهات التي يرتبط بها الإنسان، أكانت تلك الجهة فردا، حزبا، مجموعة، بالنتيجة هناك جهة، وهذه الجهة يتمازج الإنسان فكريا مع أفكارها وعاطفيا مع عواطفها، يحب ويبغض ويوالي ويتبرأ ويحسن ويقبح ويقبل ويرفض وفقا لقناعاتها، لأعرافها، لقوانينها. وتسير أمور حياته بهذا الاتجاه، باتجاه تلك الوليجة. الوليجة مثل ما قلت قد تكون شخصا واحدا، قد تكون زعيما دينيا، زعيما سياسيا، زعيما فكريا، رمزا من الرموز الاجتماعية، يمكن أن تكون حزبا، منظمة، مجموعة، اتجاها فلسفيا معينا، تمثله شخصيات معينة، رموز معينة، مجموعات معينة، وهكذا. الوليجة جهة تلج بأفكارها إلى عقل الإنسان وإلى قلبه، هذه هي الوليجة. هنا في الزيارة الشريفة يتبرأ الزائر من كل وليجة. وبرئت إلى الله عز وجل من أعدائكم ومن الجبت والطاغوت، إلى أن تقول الزيارة الشريفة ومن كل وليجة دونكم. كل هذه العناوين التي مرت في هذه الجمل والعبارات هي ولائج. حينما يقول الزائر وبرئت إلى الله عز وجل من أعدائكم ومن الجبت والطاغوت والشياطين وحزبهم الظالمين لكم الجاحدين لحقكم والمارقين من ولايتكم والغاصبين لإرثكم الشاكين فيكم المنحرفين عنكم ومن كل وليجة دونكم. تلاحظون كيف أن الأمة منذ شهادة نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله كيف سمحت للسقيفة وفروعها أن تكون وليجة تلج إلى عقل الأمة وإلى قلبها وتربعت وجلست وتحكمت السقيفة في عقل الأمة وفي قلبها وإلى هذه اللحظة. فكل تلك العناوين هي ولائج اتخذت من دون رسول الله وآل رسول الله. وليس الأمر ينحصر في هذه العناوين، الزيارة عددت هذه العناوين. وبرئت إلى الله عز وجل من أعدائكم ومن الجبت والطاغوت والشياطين وحزبهم الظالمين لكم الجاحدين لحقكم والمارقين من ولايتكم والغاصبين لإرثكم الشاكين فيكم المنحرفين عنكم. هذه العناوين أعتقد أنها واضحة بالنسبة إليكم، هذه الولائج التي اتخذتها الأمة بعد شهادة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. فولجت هذه العناوين وولجت هذه الجهات إلى قلب الأمة وإلى عقلها، فاتجهت الأمة بالاتجاه الذي رسمته هذه الولائج. وفي الواقع الشيعي هناك ما يماثل ذلك، فإن الشيعة لم يفتحوا الأبواب لتلك الولائج، وإنما صنعوا ولائج في الواقع الشيعي. فحينما تسرب الفكر الناصبي إلى ساحة الثقافة الشيعية وإلى المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى، ونشأت شخصيات وجهات ورموز ومرجعيات تتبنى ذلك الفكر البعيد عن منهج محمد وآل محمد، نشأت ولائج جديدة، وهذه الولائج اتخذت طريقها إلى عقل الأمة الشيعية وقلبها. وهكذا اتخذت ولائج من دون محمد وآل محمد في الواقع الشيعي بعيدا عن السقيفة وتفاريعها الظاهرة الواضحة، وإنما تسرب إلينا فكر السقيفة بصور أخرى، تسرب إلينا فكر السقيفة بثياب جديدة، صبغت السقيفة في ساحة الثقافة الشيعية بصبغة أخرى بمسميات وعناوين، لكن في نهاية الأمر هي ولائج، ولائج اتخذت من دون محمد وآل محمد. طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. هذه الكلمة المهدوية الصريحة الواضحة تعلن عن هذه الحقيقة، مساوق لإنكارنا. مساوق لإنكارنا يعني مساو لإنكارنا. فالبراءة من كل وليجة. القرآن في سورة التوبة وفي الآية السادسة بعد العاشرة: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. هذه هي الآية السادسة بعد العاشرة من سورة التوبة. الآية واضحة وصريحة جدا. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. فهذه الولائج التي أشارت إليها الزيارة الجامعة الكبيرة هي هذه، إنها ولائج تتخذ من دون الله ورسوله والمؤمنين، والمؤمنون هنا بحسب أحاديث أهل بيت العصمة إنهم آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا هو المجلد الثالث من تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني، الكتاب الذي جمع فيه السيد هاشم البحراني ما استطاع أن يجمعه من حديث محمد وآل محمد في بيان معاني القرآن. صفحة 380، وهو ينقل الرواية عن الكهف الشريف، والرواية موجودة في الجزء الأول من الكهف الشريف عن إسحاق ابن محمد النخعي قال: حدثني سفيان ابن محمد الضبعي قال: كتبت إلى أبي محمد أسأله عن الوليجة. كتبت إلى أبي محمد، يشير إلى إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، قال: كتبت إلى أبي محمد أسأله عن الوليجة، وهو قول الله تعالى: ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. وقلت في نفسي لا في الكتاب، من ترى المؤمنين ها هنا؟ فرجع الجواب: الوليجة الذي يقام دون ولي الأمر. فيرتبط به، يكون هذا الارتباط ارتباطا عقليا ارتباطا قلبيا ارتباطا عمليا وواقعيا على الأرض. فرجع الجواب: الوليجة الذي يقام دون ولي الأمر. بغض النظر، قد يكون شخصا وقد تكون جهة من الجهات. وحدثتك نفسك عن المؤمنين من هم في هذا الموضع؟ فهم الأئمة الذين يؤمنون على الله فيجيز أمانهم. هذا هو معنى المؤمنين هنا. ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. وهذا التساؤل لم يكن في الورقة التي قد كتب سؤاله فيها. في الورقة كتب سؤالا عن معنى الوليجة، وكان التساؤل هذا في نفسه، فالإمام أجابه على السؤال المكتوب وعلى السؤال غير المكتوب. هذا المضمون يتجلى لنا في كلمات المعصومين حين يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسألة القراءة والكتابة، فيقولون: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقرأ ما كتب ويقرأ ما لم يكتب. وهذا مصداق من هذه المصادق. والحديث عن إمامنا الحسن الزكي العسكري صلوات الله وسلامه عليه. وحدثتك نفسك عن المؤمنين من هم في هذا الموضع؟ فهم الأئمة الذين يؤمنون على الله فيجيز أمانهم. يؤمنون على الله أي يعطون الأمانة لمن يريدون أن يعطوه الأمان، وإن الله سبحانه وتعالى يعطي الأمانة لمن يعطونه الأمان، فهم أمان الخائفين. ولذا عنوان البرنامج: الأمان، الأمان يا صاحب الزمان. العنوان واضح، يأتي منسجما ومنطبقا، تمام الانسجام وتمام الانطباق مع هذا المضمون. إننا نطلب الأمانة من إمام زماننا، أن نكون في مأمن من كل وليجة من دونه صلوات الله وسلامه عليه. نطلب الأمانة، أمان الدين والدنيا والآخرة، الأمان، الأمان يا صاحب الزمان. فهم الأئمة الذين يؤمنون على الله فيجيز أمانهم. صفحة 381، الرواية السادسة، ينقلها سيد هاشم البحراني عن تفسير العياشي عن ابن أبان قال: سمعت أبا عبد الله. وهذه الرواية جميلة جدا، هذه الرواية وهذا الحديث لكم أبنائي وبناتي، عن ابن أبان قال: سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق يقول: يا معشر الأحداث، المراد من الأحداث هذا المصطلح في كلمات أهل بيت العصمة الشباب، يا معشر الشباب، يا معشر الأحداث، ماذا يريد الإمام الصادق منكم أنتم أيها المنتظرون، أيتها المنتظرات أبنائي وبناتي، ماذا يريد إمامكم الصادق منكم؟ يا معشر الأحداث اتقوا الله، وماذا بعد؟ ولا تأتوا الرؤساء، هؤلاء الذين يطلبون الرئاسة، والحديث هنا بالدرجة الأولى عن الذين يطلبون الرئاسة الدينية، عن طلاب المرجعية والزعامة الدينية، وكل بحسبه. هناك من يطلب الزعامة الدينية في قرية صغيرة بحسب همته وبحسب ما يتوفر لديه مما يستطيع أن يفعله في الواقع، وهناك من يطلب الزعامة في مدينة صغيرة، في مدينة كبيرة، في بلد كبير، في دولة من الدول، في أمة من الأمم. الناس تختلف هممها وتختلف درجات عزمها وتختلف إمكاناتها وظروفها. يا معشر الأحداث، يا شباب الشيعة، اتقوا الله ولا تأتوا الرؤساء، دعوهم دعوهم حتى يصيروا أذنابا، متى؟ حين يفشلون، دعوهم دعوهم حتى يصيروا أذنابا، حين يفشلون، حينئذ إذا أردتم أن تقيموا علاقات معهم لا بأس بذلك، ولكن اتركوهم، دعوهم حتى يصيروا أذنابا، فحينئذ لو كانت هناك علاقة، قطعا علاقة عابرة، الحديث عن علاقات عابرة معهم، لو كانت لا ضير فيها، أما حينما يكونون في معمعة الرئاسة وحينما يدورون في دوامة الرئاسة، والحديث عن الرئاسة الدينية بالدرجة الأولى، فالرئاسة الدنيوية أقل خطرا بكثير وكثير وكثير من الرئاسة الدينية. يا معشر الأحداث اتقوا الله ولا تأتوا الرؤساء، دعوهم حتى يصيروا أذنابا، لا تتخذوا الرجال ولائج من دون الله، أنا والله خير لكم منهم. الإمام الصادق إمام زماننا، أنا والله بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، أنا والله خير لكم منهم، ثم ضرب بيده إلى صدره، ضرب بيده إلى صدره، أشار إلى صدره الشريف. هذه الرواية وهذه الكلمات في غاية الخطورة وفي منتهى الأهمية الواضحة، أقرأها مرة أخرى عليكم. يا معشر الأحداث اتقوا الله ولا تأتوا الرؤساء، دعوهم حتى يصيروا أذنابا. الإمام هنا لا يريد منكم أن تقيموا علاقات معهم حين يصيرون أذنابا، ولكنه يقول من أن الخطر سيكون موجودا وقائما ما داموا في معمعة الرئاسة، فإذا ما فشلت رئاستهم وتراجعوا وصاروا أذنابا فإن الخطر الأكبر قد زال. يا معشر الأحداث اتقوا الله ولا تأتوا الرؤساء، دعوهم حتى يصيروا أذنابا، لا تتخذوا الرجال ولائج من دون الله وتسمحوا لهم أن يتربعوا على عقولكم وعلى قلوبكم مهما كانوا تحت أي صفة من الصفات. لربما من أخطر ومن أوضح معاني الولائج هم مراجع الدين، علماء الدين، حينما يجلسهم الإنسان المتدين في غير مجلسهم، وحينما يضعهم في موضع الإمام المعصوم، وتلك طامة كبرى. فالسؤال الذي بدأت به عن أفضل عمل يقربنا إلى إمام زماننا، قلت هو إحياء أمره، ولكننا لن نستطيع أن نخطو الخطوة الصحيحة باتجاه إحياء أمره صلوات الله وسلامه عليه ما لم نمسح ونلقي بهذه العوائق والموانع جانبا، وأهمها الولائج والصنمية، والعنوانان يرتبط أحدهما بالآخر بشكل واضح. لا تتخذوا الرجال ولائج من دون الله، ثم يقول إمامنا الصادق: أنا أو إنا، في نسخة إنا يعني العترة الطاهرة، إنا والله خير لكم منهم. ثم ضرب بيده إلى صدره. الرواية التي بعدها عن أبي الصباح الكناني قال: قال أبو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه: يا أبا الصباح، إياكم والولائج، إياكم والولائج، فإن كل وليجة دوننا فهي طاغوت. أكانت هذه الوليجة تمت بصلة مباشرة إلى السقيفة، أو كانت تمت بصلة إلى أي جهة، إلى أي رمز شيعي نصب نفسه في موضع الإمام المعصوم، أو جاءنا بمنهج ناصبي هو يزعم هذا هو منهج الإمام المعصوم، وحين نفتش عنه فإننا نجد القذارات والقذارات والقذارات التي جاءنا بها من تلك العيون القذرة الكدرة التي هي عيونهم، عيون النواصب وعيون المخالفين لآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يا أبا الصباح، إمامنا الباقر يقول: يا أبا الصباح، إياكم والولائج، فإن كل وليجة دوننا فهي طاغوت. نعود إلى الزيارة الجامعة الكبيرة، وبرئت إلى الله عز وجل من أعدائكم ومن الجبت والطاغوت، إلى أن تقول الزيارة الشريفة: ومن كل وليجة دونكم. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. وفي معاني الأخبار لشيخنا الصدوق، وهذه الطبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 272، وهذه الرواية وأختها الأخرى التي سأقرأها عليكم مرارا وكرارا أرددهما في برامجي لأهمية هاتين الروايتين. الرواية عن أبي حمزة الثمالي قال: قال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إياك والرئاسة. الإمام الصادق يوجه خطابه إلى أبي حمزة الثمالي: إياك والرئاسة، إياك والرئاسة، إياك أن تطلبها، وإياك أن تطأ أعقاب الرجال. أن تطأ أعقاب الرجال، أن تسير وراءهم. إياك والرئاسة، إياك أن تطلبها أنت. والحديث هنا عن الرئاسة الدينية بالدرجة الأولى. مفاسد الرئاسة الدنيوية لا تعد بشيء إذا ما أردنا قياسها بمفاسد الرئاسة الدينية، بل إن مفاسد الرئاسة الدنيوية هي فرع صغير من فروع مفاسد الرئاسة الدينية، وفي كل العصور ليس في عصر معين. الإمام الصادق يقول لأبي حمزة الثمالي: إياك والرئاسة، إياك أن تطلبها، وإياك أن تطأ أعقاب الرجال، وإياك أن تكون داعية لرئاسة رئيس ما، أن تكون داعية لمرجعية مرجع ما في الدين، في السياسة، في أي أمر من الأمور. إياك والرئاسة، وإياك أن تطأ أعقاب الرجال. فقلت: جعلت فداك، أما الرئاسة فقد عرفتها، فإنك تنهاني أن أطلب الرئاسة، وأما أن أطأ أعقاب الرجال فما ثلث ما في يدي إلا مما وطأت أعقاب الرجال، ثلث ما عندي من العلم. فإن أبا حمزة يتحدث هنا عن العلم الديني، يقول: إن ثلثي ما عندي من العلم هو لأنني أطأ أعقاب الرجال، أنني أتبع العلماء وأبحث عنهم. فقلت: جعلت فداك، أما الرئاسة فقد عرفتها، وأما أن أطأ أعقاب الرجال فما ثلث ما في يدي إلا مما وطأت أعقاب الرجال. فقال: ليس حيث تذهب، إنني لا أنهاك أن تتابع العلماء وأن تحترم العلماء وأن تطيع العلماء في الحق، إنني لا أنهاك عن هذا. ليس حيث تذهب، إياك أن تنصب رجلا دون الحجة، أن تضعه في موضع الحجة، إياك أن تنصب رجلا دون الحجة فتصدقه في كل ما قال، لأننا لا نستطيع أن نجد أحدا يمكن أن نصدقه في كل ما يقول، لا يمكن. يمكن أن نجد أحدا في اختصاص معين، يمكن بالتجربة وبالبراهين أن نصدقه في مجال اختصاصه، ولكن أن نصدقه في كل شيء لا يمكن ذلك. مرجع التقليد مثلا، مجال اختصاصه الذي يمكننا أن نصدقه بالنسبة للذين يقلدونه في حدود المسائل الشرعية غير الضرورية، أما في باب العقيدة لا يجوز تقليد المرجع في المعتقدات. يمكننا أن نناقشه، يمكننا أن نرد عليه، يمكننا أن نختلف معه، وبحسب ما هو موجود على أرض الواقع فإن عقائد أكثر مراجع الشيعة فيها خلل، هذا واضح، واضح من كتبهم وواضح من كلامهم وأحاديثهم. هناك خلل عقائدي واضح في علاقة أكثر مراجع الشيعة بإمام زماننا بشكل خاص أو بمحمد وآل محمد بنحو عام، كتبهم دالة على ذلك، أقوالهم صريحة شاهدة على ذلك. وقد عرضت مما يدور في هذه الأجواء الكثير والكثير في برامجي، وسأعرض أكثر مما تقدم فيما يأتي من الأيام إن كانت هناك ضرورة لأجل بيان الحقائق ولأجل أن نضع النقاط على حروفها. ماذا قال إمامنا الصادق لأبي حمزة الثمالي؟ إياك إياك أن تنصب رجلا دون الحجة فتصدقه في كل ما قال. أن تنصب رجلا دون الحجة قطعا ليس الحديث عن الأطباء، يمكن أن يشملهم في جهة من الجهات، وليس الحديث عن علماء الكيمياء والفيزياء، الحديث عن رجال الدين، الحديث عن مراجع الأمة وفقهائها. فإننا نصدق هؤلاء إذا كانت معالم الصدق واضحة عندهم، ونقبل أقوالهم بالنسبة للذين يقلدونهم، لا بالنسبة لي أنا الذي لا أقلدهم، لا أقلد أحدا منهم، للذين يقلدونهم. يحق لهم أن يصدقوهم في أي دائرة، لا في دائرة المعتقدات ولا في دائرة تفسير القرآن ولا في دائرة قراءة التاريخ ولا في دائرة الفكر والثقافة العامة ولا في دائرة الأحكام الضرورية، الفتاوى الضرورية، المسائل الضرورية المعروفة للجميع، وإنما في دائرة الأحكام غير الضرورية التي هي ليست معروفة عند الجميع، ولا يكون هناك من تقليد في موضوعات تلك الأحكام، يعني في الجهة التطبيقية والعملية لتلك الأحكام على أرض الواقع، وإنما التقليد يكون في الجانب النظري فقط للأحكام في حدود المسائل النظرية، وتلك مساحة معدودة، هذا هو التقليد عند آل محمد. أما أن نصدق مرجع التقليد في معتقداتنا وفي تفسير القرآن وهو يخالف أهل البيت، ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام لا صلة له بدين محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إياك 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 أن تنصب رجلا دون الحجة فتصدقه في كل ما قال، الرواية الثانية التي هي أخت هذه الرواية وأقرأها أيضا من معاني الأخبار لشيخنا الصدوق رحمة الله عليه، صفحة 283، الرواية عن سفيان بن خالد قال: قال أبو عبد الله إمامنا الصادق: يا سفيان إياك والرئاسة، فما طلبها أحد إلا هلك. إياك والرئاسة، أن تطلب الرئاسة بنفسك. والحديث بالدرجة الأولى عن الرئاسة الدينية. يا سفيان إياك والرئاسة، فما طلبها أحد إلا هلك. فقلت له: جعلت فداك. الحديث عن الهلاك ليس عن الهلاك المادي مثلا أن يقتل، وإنما الحديث عن الهلاك، عن هلاك الديني، عن هلاك الهدى. يا سفيان إياك والرئاسة، فما طلبها أحد إلا هلك. فقلت له: جعلت فداك، قد هلكنا نحن شيعتك، قد هلكنا، إذ ليس أحد منا إلا وهو يحب أن يذكر، أن يذكر بخير بين الناس، ويقصد ويؤخذ عنه، وأن يقصده طلاب العلم، وأن يقصده طلاب الدين كي يأخذوا دينهم ويأخذوا علم دينهم منه. فقلت له: جعلت فداك، قد هلكنا، إذ ليس أحد منا، نحن من علماء أصحابك، إذ ليس أحد منا إلا وهو يحب أن يذكر ويقصد ويؤخذ عنه. فقال: ليس حيث تذهب إليه، إنني لا أتحدث عن أن يكون الإنسان عالما يحب العلم ويحب التعليم ويحب أن ينشر علمه ويحب للناس أن يقصدوه ويتعلموا منه، إنني لا أتحدث عن هذا. فقال: ليس حيث تذهب إليه، إنما ذلك إنني أتحدث عن هذا الموضوع. عن أي موضوع يا ابن رسول الله؟ إنما ذلك أن تنصب رجلا دون الحجة، إنني أتحدث عن هذا. إنما ذلك أن تنصب رجلا دون الحجة فتصدقه في كل ما قال وتدعو الناس إلى قوله. طامة كبيرة، خطر كبير، أن تنصب رجلا دون الحجة فتصدقه في كل ما قال وتدعو الناس إلى قوله. تلاحظون أن الولائج التي تتخذ من دون إمام زماننا، وأن الصنمية يلتقيان ويتماهى هذا المعنى مع هذا المعنى. فهاتان الروايتان، الرواية التي رواها لنا أبو حمزة الثمالي والرواية التي رواها لنا سفيان بن خالد، والروايتان عن إمامنا الصادق اللتان قرأتهما عليكم قبل قليل، الروايتان تتحدثان عن الصنمية بشكل واضح: إياك أن تنصب رجلا دون الحجة فتصدقه في كل ما قال وتدعو الناس إلى قوله. لا تتخذوا الرجال ولائج، فإن كل وليجة دوننا، هكذا يقول إمامنا الباقر ويتحدث مع أبي الصباح الكناني، فإن كل وليجة دوننا طاغوت. إياكم والولائج. إذا ما أردنا أن نعود إلى الأحاديث الشريفة التي تحدثت عن شؤونات عصر غيبة إمام زماننا، إنها تتحدث بشكل واضح عن اتخاذ الشيعة الولائج. أخطر حاجز يحول فيما بين الشيعة وبين إمام زمانهم حينما يتخذون الولائج وحينما ينصبون أشخاصا أو جهات أو منظمات أو اتجاهات، عبر ما شئت أن تعبر، وتتمازج عقولهم وقلوبهم مع هذه الجهات بحيث يلج فكر تلك الجهات إلى العقل الشيعي وإلى القلب الشيعي، وليس من مجال ومحل حينئذ لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. لماذا؟ هناك قانون واضح، قانون بينته سورة الأحزاب. إذا ما ذهبنا إلى سورة الأحزاب وإلى الآية الرابعة بعد البسملة: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. الحديث عن قلب الإنسان الذي ليس فيه إلا من محل الاتجاه واحد للإمام المعصوم. فحينما نأتي بوليجة من دونه فلا محل للإمام المعصوم حينئذ. وهذا المعنى بينته رواياتهم وأحاديثهم وكلماتهم الشريفة: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. خلاصة ما تقدم من حديث: أولا، البرنامج هذا للإجابة على ما يمكنني أن أجيب عليه من أسئلتكم أنتم المنتظرون والمنتظرات. ثانيا، أول سؤال أجيب عليه في هذه الحلقة: ما هو أفضل عمل يقربنا إلى إمام زماننا؟ الجواب: إحياء أمره. ثالثا، إذا أردنا أن نحقق هذا الأمر على أرض الواقع لابد من إزالة الموانع والعوائق التي تحول فيما بيننا وبين إنجاز هذا الأمر. العناوين الأولى البارزة: الولائج والصنمية. وأعتقد أن المضامين في زياراتهم، في كلماتهم، في رواياتهم الشريفة، في آيات الكتاب الكريم واضحة جدا، ولا أريد أن أتشعب كثيرا في هذه الجهة، وأذهب بكم إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. من الوجهة العملية لابد أن نسلط الضوء على خصوصية الزمن الذي نتحرك فيه. فأفضل العمل الذي يقربنا إلى إمام زماننا إحياء أمره، والخطوة الأولى لا بد من إزاحة العوائق. العوائق كثيرة، لكن العائق الأكبر الولائج الصنمية، هي التي تحول فيما بيننا وبين إحياء أمر إمام زماننا كما يريد هو. لأن اتخاذ الولائج ولأن الصنمية إذا ما سيطرت على عقل الإنسان فإنه سيكون مشلولا حينئذ، وسيكون مقادا باتجاه الوليجة أو باتجاه الصنم، والصنم هو وليجة من الولائج، والوليجة هي الصنمية بعينها. لكنني أكرر هذا المصطلح، مصطلح الوليجة، لأنه ورد بشكل واضح في الزيارات وفي الروايات فضلا عن آيات الكتاب الكريم. فهذا المصطلح مصطلح قرآني ورد في زياراتهم، في رواياتهم، في كلماتهم الشريفة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فما بين الوليجة وما بين الصنمية يضيع إدراك الإنسان ويتجمد عقله، ويتحول الإنسان إلى كائن مبنج مقاد، من حيث يعلم من حيث لا يعلم، النتيجة هي هذه وهي واحدة. وهنا لا يستطيع الإنسان أن يقوم بإحياء أمر إمام زمانه وفقا لمراد إمام زمانه، وإنما سيقوم بإحياء أمر إمام زمانه هذا إذا تحرك بهذا الاتجاه وفقا للقالب الشيعي الذي صنعته الولائج وأشرفت الأصنام البشرية في الواقع الشيعي على إعداده وتهيئته، كي يستطيع عامة الشيعة أن يتعاملوا معه. الخلاصة هنا: يجب علينا إحياء أمر إمام زماننا، ولكن علينا أن نكنس الولائج وأن نطهر العقول من مرض الصنمية الوبي، وبعد ذلك علينا أن ننظر إلى خصوصية الزمن الذي نحن فيه. نحن إذا عرفنا خصوصية الزمن فإن ذلك سيدفعنا في الاتجاه الصحيح، ولربما يبعث الحماس فينا وتتحرك البوصلة الوجدانية للإنسان حينئذ بشكل سليم. حين أتحدث عن الزمن إنني لا أغفل المكان، فالزمان والمكان كلاهما يرتبطان بأحوالنا وطبائعنا وأعمالنا وأقوالنا. فإننا لا نستطيع أن ننفك عن المكان ولا نستطيع أن ننفك عن الزمان. وأنا هنا أريد أن أسلط الضوء على الزمان. الزمن مرة يراد منه اللحظة التي نعيشها، ومرة يراد من المقطع الزماني، ربما هذا المقطع الزماني تولد قبل ولادتنا، وربما تولد بعد ولادتنا ونموت ويبقى. الزمان له مقاطع، فحينما أتحدث عن الزمان إنني أتحدث عن الزمن الذي هو اللحظة التي أنا فيها، ومرادي من اللحظة التي أنا فيها عن الوقت الذي أعيشه الآن. ومرة يكون الحديث عن المقطع الزماني الذي نعيشه جميعا. أما عن الزمان الذي هو اللحظة التي نعيشها الآن فإنه شهر رمضان، ولا يخفى هذا الأمر على أحد. إننا نعيش هذه اللحظة من حياتنا، وهذه اللحظة مرادي منها هذه الأيام وهذه الليالي وهذه الساعات. نحن في شهر رمضان، وشهر رمضان له خصوصية كلكم يعرفون خصوصيته ولو بالإجمال. شهر رمضان أفضل الشهور، وتلك بديهة في ثقافتنا يعرفها الجميع، وفيه ليلة هي أفضل الليالي، ليلة القدر. وليلة القدر في ثقافة الكتاب والعترة تقترن بعنوانين: العنوان الأول الزهراء، والعنوان الثاني إمام زماننا. ليلة القدر هي ليلة فاطمة، وليلة القدر هي ليلة إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. فنحن في شهر فاطمة، ونحن في شهر الحجة ابن الحسن، هذا هو شهر رمضان، شهر المعرفة وشهر الانتظار، شهر ليلة القدر. وليلة القدر عنوان لفاطمة وعنوان لإمام زماننا. ليلة القدر هي ليلة الأمر، وإمام زماننا هو صاحب الأمر. النتيجة ما هي؟ النتيجة نحن في شهر إمام زماننا. شهر رمضان هو شهر الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. وأول مفردات هذا الشهر هو الصوم. لا أريد أن أحدثكم عن أسرار الصوم وأبعاده وتفاصيله، ولكنني بشكل موجز وأنا في أجواء الحديث عن إحياء أمر إمام زماننا، وفي أجواء الحديث عن إزاحة وإماطة العوائق من طريق إحيائنا لأمر إمام زماننا. وأبرز هذه العناوين الولائج والصنمية. جرنا الحديث عن خصوصيات الزمان وعن خصوصية اللحظة التي نحن فيها، شهر رمضان، وعن أبرز المفردات العملية في هذا الشهر وهو الصوم. الحديث يحفظه الكثيرون عن رسول الله، عن العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: من صام صامت جوارحه. والجوارح هي الأعضاء، الجوارح هي الأعضاء الظاهرة، عيوننا من الجوارح، ألسنتنا من الجوارح، أيدينا من الجوارح، وهكذا. أعضاء الجسد البشري، أعضاء الجسم الإنساني، الأعضاء التي تقوم بوظائف الحياة اليومية لهذا الكائن البشري، هذه هي الجوارح. من صام صامت جوارحه. الكلام هنا: هل يمكن أن تصوم الجوارح من دون أن تصوم الجوانح؟ لابد أولا أن تصوم الجوانح حتى تصوم الجوارح، وإلا من لم تصم جوانحه لن تصوم جوارحه. والمراد من الجوانح هو باطن الإنسان، جوانح الإنسان عقله، جوانح الإنسان قلبه، جوانح الإنسان وجدانه، ضميره، تلك هي جوانح الإنسان. هذا الكلام النبوي: من صام صامت جوارحه، إنه يشير إلى صيام الجوانح. لن يتحقق صيام الجوارح من دون صيام الجوانح. أما صيام الجوارح فأنتم تعرفونه، والأحكام الفقهية التي تبين في الرسائل العملية تدور في أجواء صيام الجوارح. صيام الجوانح حقيقة صيام الإنسان هناك، وهي تنعكس في الواقع الخارجي على صيام جوارحه. صيام الجوانح صيام العقل، صيام الروح، فالإنسان يصوم صياما جسديا ويصوم صياما روحيا، تلك هي حقيقة الصيام. هذا الصيام عن الطعام والشراب هذا صيام جسدي، وهو انعكاس، هكذا يفترض، لكننا هل نحقق هذا على أرض الواقع أو لا؟ إنني أتحدث في الاتجاه النظري، لا أتحدث عن حقيقة عملية نطبقها أنا أو أنتم. عمليا نحن نلتزم بهذا الصيام الجسدي، بالانقطاع عن الطعام والشراب. كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. هذا هو الذي نحن عليه، الصيام الجسدي، الامتناع عن الطعام والشراب والتفاصيل الأخرى، هذا صيام الجسد. صيام الجسد يفترض هكذا أن يكون انعكاسا عن صيام العقل، عن صيام الروح. فمثلما يتطهر الجسد حتى عن المباحات في الصيام فضلا عن المحرمات، الذي يمتنع عن الطعام المباح وعن الشراب المباح من البديهة بحسب المنطق السليم أن يكون مانعا لنفسه عن الطعام الحرام وعن الشراب الحرام، هكذا يقول المنطق، وهذا هو الذي يجب أن يتحقق على أرض الواقع. هذا في الصيام الجسدي. أما في الصيام الروحي، في صيام العقل، في صيام الجوانح، على العقل أن يصوم عن كل فكر محرم. وأول مصاديق الفكر المحرم على الأقل من الجهة العملية بحسب واقعنا الذي نعيشه هو الفكر الناصبي الذي يتخلل عقولنا. صيام الجوانح على درجات، صيام عن الفكر الحرام وأعلى منه درجة، أنا أعتقد الصيام الأول ليس متوفرا في صيامنا، ولكنني للمعلومة أقول أعلى منه رتبة، يعني أن من استطاع أن ينزه عقله عن الفكر الحرام صيام أرقى، درجة أرقى، هو الصيام عن التوافه، عن الفكر التافه. وإذا استطاع الإنسان فعلا أن ينزه عقله عن التوافه، هناك الصيام عن الغفلة، أن لا يكون عقله غاطسا في الغفلة بأي درجة من درجاتها. وهناك ما هو أرقى من ذلك، هو الصيام عن الارتباط بالوجود الجزئي، يرتبط بالوجود الكلي، وكل هذا نظري لا نتلمسه لا أنا ولا أنتم في حياتنا، لأننا أساسا نصوم صياما جسديا، نمتنع عن الطعام والشراب، والفكر الناصبي يخرق عقولنا ويخترق قلوبنا اختراقا. هذا هو الموجود على أرض الواقع، هذا الفكر الناصبي على جميع المستويات، في المستوى العقائدي، في المستوى التفسيري، في مستوى قراءة التاريخ، في مستوى تحليل الواقع، في مستوى الفتوى والأحكام، في كل ما يدور حولنا، الفكر الناصبي قد اخترقنا اختراقا كبيرا. هذا هو الذي يحول فيما بيننا وبين أن نقتطف ثمار الصيام. أنا أتيكم بمثال، هناك وزير كندي قام بتجربة سيتحدث عنها ويحدثكم الفيديو عنها، من أنه صام شهر رمضان. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه الوزير الكندي عن تجربة صيامه لشهر رمضان.
Mr. Speaker, next week there will be hundreds of thousands of Canadians who will be celebrating Ramadan. Of course, across the world, hundreds of millions. And I want to take this opportunity to wish all of those who are celebrating Ramadan, Ramadan Mubarak. Last year, I had the opportunity to fast for the entire period of Ramadan. It's something I'm going to do again in support of a charity called Give 30. And that is to take the money that you save from fasting every day to give to those that are more needy, and particularly food banks. When I fasted, it was an incredible experience to feel what it was like to be hungry. And of course, I got relief at the end of the day. But for many children, unfortunately, in Canada and around the world, that relief never comes. They have to make it through a day and try to learn and try to prepare for their future without the aid of food. This charity gives an opportunity to reflect upon that and use the power of Ramadan to help others. Thank you.
هناك ملاحظتان. الملاحظة الأولى، واضح أن هذا الوزير الكندي قد أدرك جانبا من ثمار الصيام الجسدي، وإنما أدرك ذلك لأنه تعامل مع هذا الطقس، مع هذه العبادة بما هي بعيدا عن فكر ناصبي يجعلنا نربط العبادة بذلك الفكر، لأننا هكذا تعلمنا بحسب قوانين الولائج وقوانين الصنمية أن نربط صيامنا بجهة ما، بمجموعة ما، وبما أن هذه الجهة أو هذه المرجعية أو هذا الشخص هو الذي يغذينا بفكر ناصبي، فهذا الفكر الناصبي هو الذي يحول فيما بيننا وبين أن ندرك وأن نقطف ثمار صيامنا في شهر رمضان. هذه هي الحقيقة. هذا الوزير الكندي الذي ما هو بمسلم أدرك شيئا من ثمار الصيام لأنه لم يربط هذا الطقس وهذه العبادة بوليجة من الولائج، وإنما تعامل مع الصيام بما هو صيام. الملاحظة الثانية، الرجل يصف شهر رمضان بالمبارك كما هو في كلمات أهل البيت، بينما قنواتنا الفضائية والواقع الشيعي دائما يصفون رمضان كريم، وهذا جاءنا من ثقافة المخالفين لأهل البيت، ليس من ثقافة العترة الطاهرة. في ثقافة العترة الطاهرة شهر رمضان يوصف بالمبارك ولا يوصف بالكريم. لا أريد أن أدخل في تفاصيل هذه الألفاظ والمصطلحات، ولكن في أدعية أهل البيت، في روايات أهل البيت، في ثقافة أهل البيت، شهر رمضان يوصف بالمبارك ولا يوصف بالكريم، ولم يكن هذا الاستعمال معهودا في الأدبيات الشيعية، ولكن بسبب الاختراق في كل شيء. قد يقول قائل إن هذا ليس مهما إذا كانت القضية بحدود هذه الجزئية، ولكن هذه الجزئية هي الأخرى تحدثنا عن اختراق الأعراف المخالفة لأهل البيت لواقعنا، والألفاظ والعناوين والمصطلحات والحبل على الجرار. أنا جئت بهذا الفيديو مثالا على أن ثمار الصيام يمكن أن تدرك متى؟ إذا لم تربط بالولائج الطاغوتية، فإن كل وليجة من دونهم طاغوت. وإن كل رجل ينصب من دونهم ويصدق في كل ما يقول فذلك طاغوت. قد يكون هذا الرجل ليس طاغوتا في نفسه، وإنما نحن نجعل منه طاغوت لنا. قد لا يكون هو في نفسه طاغوت ولا يطلب الطغيان، ولكننا نحن نصنع منه طاغوتا لنا لأنفسنا. فإذا ربطنا العبادات وربطنا التكاليف بهذا الطاغوت فحينئذ ستفقد معناها، نؤديها ولكنها من دون معنى ومن دون مضمون. هذا الوزير الكندي أدرك جانبا من ثمار الصيام الجسدي، أدركها، وهذا الشيء الذي أدركه المسلمون الآن لا يدركون شيئا منه، لا يدركون شيئا من هذا الذي أدركه، لأنه تعامل مع هذا الطقس بما هو هو، بعيدا عن الولائج وبعيدا عن الصنمية، تعامل مع الأمر بما هو هو. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل يعود إليكم. صيام الجوارح كما قلت قبل قليل لن يتحقق من دون صيام الجوانح، وصيام الجوانح على مراتب كثيرة، صيام عن الفكر الحرام، صيام عن الفكر التافه، صيام عن الغفلة، صيام عن الارتباط بالوجود الجزئي، وإنما يكون الارتباط بالوجود الكلي، وهو الارتباط بالاسم الأعظم الأعظم الأعظم، الأعز الأجل الأكرم، الذي خلقه سبحانه وتعالى فاستقر في ظله فلا يخرج منه إلى غيره. وهناك درجات أخرى تتجاوز هذه المعاني، ولكن كل هذه المعاني مثل ما قلت هي نظرية بالنسبة لنا، نحن حتى المستوى الأول ليس متوفرا لدينا. يجب علينا أن نحاول، ولكننا هل ننجح في ذلك أو لا؟ أساسا هل نرغب في ذلك أو لا؟ المراتب العالية لن أتحدث عنها، مثلا الصيام عن الفكر التافه، الصيام عن الغفلة، الصيام عن الارتباط بالوجود الجزئي، وأعلى من ذلك الصيام عن مطلق الشعور، عن مطلق الشعور الإنساني. وهناك ما يتجاوز ذلك. لنقف عند المرتبة الأدنى، الصيام عن الفكر الحرام. والفكر الحرام عنوان له مصاديق كثيرة، ولكنني سأقف عند هذا العنوان، الفكر الناصبي، طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. إذا أردنا أن نصوم فعلا علينا أن نصوم عن الفكر الناصبي، أن تصوم عقولنا، أن تصوم قلوبنا عن الفكر الناصبي، هذا الفكر الذي اخترقنا على المستوى العقائدي وعلى المستوى الثقافي وعلى المستوى الفقهي، على جميع المستويات. قطعا هذه القضية تحتاج منا أن نشخص هذا الفكر الناصبي، ولن نستطيع أن نشخص الفكر الناصبي ما لم تتوفر لنا ثقافة في معارف الكتاب والعترة. إذا ما توفرت لنا ثقافة ولو بحد معين، لا بشكل مطلق، ولو بحد معين، إذا ما توفرت لنا ثقافة في معارف الكتاب والعترة يمكننا أن نشخص حينئذ على الأقل المواقع والمواطن التي هي في غاية الخطورة وتشربت بالفكر الناصبي المخالف والمضاد لآل محمد. قطعا كل ذلك بسبب مراجعنا وعلمائنا الأجلاء منذ بداية عصر الغيبة الكبرى من دون قصد سيء منهم، بسبب الجهل المركب، بسبب ابتعادهم عن حديث أهل البيت، حدث الذي حدث. فجاءت تفاسيرنا ناصبية بامتياز، وجاءت كتبنا العقائدية ناصبية بامتياز. هذا ما أعتقده أنا، ليس بالضرورة أن يكون صحيحا. عرضت الأدلة في برامج سابقة، من أراد منكم أن يبحث عن الحقيقة بكل أبعادها عليه أن يراجع البرامج السابقة وأن يطلع على التفاصيل، وبعد ذلك يحقق بنفسه في المطالب التي ذكرت في هذه البرامج أو في البرامج التي ستأتي. تقريبا وصلت إلى نهاية حديثي الذي خصصته لحلقة هذا اليوم. ألخص لكم الحديث: أفضل عمل يقربنا إلى إمام زماننا إحياء أمره، هذا أولا. لا بد من إزاحة العوائق، هذا ثانيا. وتلك العوائق أبرز عناوينها الولائج والصنمية. أما ثالثا، علينا أن نأخذ بنظر الاعتبار خصوصية الزمن، وحين يكون الحديث عن الزمن قد يكون عن اللحظة التي نحن فيها، كما نحن الآن في شهر رمضان، وقد يكون عن المقطع الزماني والذي سيكون طويلا الذي نحيا فيه ويحيا الآخرون. أما الزمان اللحظة التي نعيشها، ونحن نعيش في شهر رمضان، شهر رمضان هو شهر الزهراء وشهر إمام زماننا، وليلة القدر ليلة فاطمة وليلة الحجة ابن الحسن. أبرز مفرداته الصوم، هناك صوم جسدي وهناك صوم روحي، صوم الجسد وصوم الروح. ومن صام صامت جوارحه، ولن تصوم الجوارح من دون أن تصوم الجوانح. وصوم الجوانح على درجات: صوم عن الفكر الحرام، صوم عن الفكر التافه، صوم عن الغفلة، صوم عن الارتباط بالوجود الجزئي، إنه اتصال بالوجود الكلي، صوم عن الشعور الإنساني، وصوم وصوم. وكل ذلك في عالم التصور. عمليا يمكننا أن نتحدث عن صوم عن الفكر الناصبي الذي هو جزء من الفكر الحرام، أن نقوم في هذا الشهر بما نستطيع أن نقوم به من تطهير عقولنا ومن تطهير قلوبنا بقدر ما نستطيع من تطهيرها من الأفكار المخالفة لأهل البيت التي حشرها في أذهاننا وفي عقولنا مراجعنا الكرام من دون قصد سيء. الفضائيات والمنابر والمكتبة الشيعية مشحونة بفكر مخالف ومعاد ومضاد لمنهج الكتاب والعترة بحسبهم، بحسب آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا هو الحديث عن الزمان في اللحظة التي نحن فيها، أما الحديث عن الزمان في المقطع الزماني الذي نعيش فيه هذا ما أتركه لحلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا، وهذا هو نداؤنا وصوتنا: الأمان الأمان يا صاحب الزمان، إنا نسألك يا أمان الخائفين، أيها القائم المؤمل والعدل المنتظر، نسألك أمان الدين والدنيا والآخرة. سلام عليك يا بقية الله في أرضه. أترككم في رعاية القمر، في أمان الله.